الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا الدرس الثالث من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال الفصل الأول: بيان فضل الإسلام وأنه الدين الحق المهيمن على جميع الأديان. لو لم يكن من فضل الإسلام إلا أن المتعبد بالإسلام يتعبد لله عز وجل، ولأن الإسلام به سعادة الدنيا والآخرة، ولأن الإسلام هو دين جميع الرسل. الإسلام بمعناه العام دين جميع الرسل. وإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما في حديث نبيشة وغيره. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وهو سبب الهداية. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ومن ابتغى غيره فهو مشاق. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. ومفارقته خسارة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمرنا بالموت عليه والاعتصام به والدعوة إليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سماه الله نعمة بل وأضافها إلى نفسه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. دخول العبد فيه دليل على إرادة الله عز وجل الخير للعبد. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هو الدين القويم والصراط المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه كلها دالة على عظم دين الإسلام ومنزلته الرفيعة عند أهله. وفي مسند الإمام أحمد عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور منخاة وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، في رواية ولا تتفرجوا، وفي رواية ولا تتعوجوا. وكلها تدل على أنه يجب علينا الثبات على الدين والسير على الصراط المستقيم. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، إلى غير ذلك من الأدلة. الحديث الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهناك الصراطان: صراط حسي وصراط معنوي. هذا هو الصراط المعنوي للإسلام. والصراط الحسي هو الجسر الممدود على متن جهنم، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله. قال: دخول كلمة الإسلام المدن والقرى والبوادي بعزة لأهلها وذلة لمن خالفها. فعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وهذا قد تحقق كثيره في الصدر الأول من المسلمين، فإن الإسلام دخل إلى بلاد المشرق والمغرب، والذي لم يستجب للإسلام ظاهرا وباطنا أمر بدفع الجزية، فدخل تحت حكم الإسلام وهو بعيد عن أهل الإسلام. أدخل الله عليهم الإسلام بعز عزيز أعز الله به أهل الإسلام، وبذل ذليل أذل الله به أهل الشرك. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. أخرجه أحمد. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فيدينون لها. أخرجه أحمد. وهذا قد يكون موجودا الآن، فإن كثير من البيوت قد علمت بمعنى أو قد سمعت بلا إله إلا الله وسمعت بالإسلام، إلا أن كثير ما يسلم، كثير ما يسلم، وكثير حججهم واهية، كثير من المشركين حججهم واهية. مثلا يقول: أنا سأسلم بعد سنة بعد سنتين، لا سيما في بلاد الكفار. وبعضهم يقول: أنا أحب الإسلام لكن أكره الختان. بعضهم يقول: أريد أن أسلم لكن الإسلام يمنعني من الخمر والزنا. فالشاهد أنهم يعرفون الإسلام، كثير منهم يعرف الإسلام. قال علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح: لا يبقى على ظهر الأرض أي وجهها من جزيرة العرب وما قرب منها، فلا ينافي ما قيل إن وراء الصين قوما لم تبلغهم إلى الآن بعثته عليه الصلاة والسلام بيت مدر ولا وبر، أي المدن والقرى والبوادي، وهو من وبر الإبل أي شعرها، لأنهم كانوا يتخذون منه ومن نحو خيامهم غالبا، والمدر جمع مدر وهي اللبنة. وقوله بعز عزيز حال، أي أدخل الله تعالى كلمة الإسلام في البيت ملتبسة بعز شخص عزيز، أي يعزه الله بها حيث قبلها من غير سبي وقتال. وذل ذليل أو يذله الله بها حيث أباها، وهو يشمل الحربي والذمي، الحربي مباح الدم، والذمي يدين لله عز وجل بأحكام الإسلام التي أوجبها عليه الشرع. فالمعنى يذله الله بسبب إبائها بذل سبي أو قتال حتى ينقاد إليها كرها أو طوعا، أو يدعي الله ببذل الجزية. والحديث مقتبس من قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى: ولو كره الكافرون. والمتأمل لسبب ظهور الدين في هذه الآية ما هو؟ من يفيدنا؟ أنا أكرره كثيرا في الخطب والمحاضرات: العلم والعمل. الهدى هو العلم، ودين الحق هو العمل، العلم النافع والعمل الصالح. وقال الشنقيطي رحمه الله كما في العذب النمير في بعض مجالس التفسير، هذا مفرغ من الأشرطة وليس هو كتاب مكتوب، في بيان قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا سؤال عندك يا سعيد: كيف تعرف أن هذا الكتاب من الجملة التي كتبتها هنا ليس مكتوبا للشنقيطي، وإنما هو مجموع من كلام الشنقيطي؟ كيف تعرفون؟ ها؟ من قوله: كما لو كان الكتاب كتبه بنفسه نقول قال الشنقيطي في أضواء البيان، قال شيخ الإسلام في الاستقامة، لكن نقول قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وهذا ينبغي أن يتفطن له الطالب، لأنك إذا قلت قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ينتقد عليك، أو قال ابن القيم في مختصر الصواعق ينتقد عليك، لكن لو قلت كما في مختصر الصواعق، وهنا قال الشنقيطي كما في العذب النمير، فكلمة كما تشعر إلى أن الكتاب ليس لمن عزي إليه القول. قال في بيان قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ودين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره أي ليظهر دين الإسلام، أي يعليه على جميع الأديان كلها. وهذا الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان، فبراهينه قاطعة وحججه ساطعة لا شك فيه، وكتابه محفوظ فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. فليس معنى الظهور أنه يتملك على العالم، ولكن معنى الظهور أنه يكون عاليا وإن حاولوا طمسه وإخفاءه. قال بعض العلماء: ليظهره أن ينصره ويغلبه على جميع الأديان، وقد وفى الله فيما مضى وسيفي به أيضا في المستقبل، وهذا في آخر الزمان. لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان وأذل الدول العظيمة المعروفة كدولة الكسروية والدولة القيصرية، ولم يبق منها إلا من أعطى الجزية عن يد وهو صاغر، وانتشر في أقطار الدنيا من في شرقها وغربها، وظاهر على كل الأديان وأذل أهلها. وسيأتي ذلك في آخر هذه الأزمان أيضا، كما جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لا يبقى في آخر الزمان إلا من كان مسلما ولم يكن في المعمورة غير دين الإسلام. وهذا معنى قوله: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا عند بعث عيسى عليه السلام، أو عند نزول عيسى الصواب، لأن عيسى قد بعث، لكن عند نزول عيسى عليه السلام أول ما يقوم به أنه يقتل الصليب ويكسر الخنزير، ولا يبقى إلا ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل من الناس إلا الإسلام. قال: لا فلاح إلا بالإسلام. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العظباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم للأسير حين قال: إني مسلم، لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني الحديث لم يكمل، فكأنه من جهة الكمبيوتر هداه الله، لأن في الحديث قال: يا رسول الله إني مسلم، قال: لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأصر حين كنت مالك أمرك أحمالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأصر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأصر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأصر فسيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، أخرجه مسلم. فالإسلام دين الحق، ومسواه باطل، وهدى ومسواه ضلال، ورحمة ومسواه عذاب، وسنة ومسواه بدعة، ونور ومسواه ظلام، وعلم ومسواه جهل، وشريعة يتميز بها عن غيره من الأديان السابقة. يتميز بها عن غيره من الأديان السابقة، وإضافة كلمة بها هنا، أو كأن المعنى والشريعة يتميز عن غيره من الأديان السابقة بما يأتي، يتميز عن غيره من الأديان السابقة بما يأتي بالكمال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والعموم والشمول. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس أي لجميع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والبقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة، خرجاه من حديث المغيرة ومعاوية، وجاء في مسلم عن ثوبان وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله. فالإسلام يتميز بثلاثة أشياء ذكرت هنا، ما هي؟ الكمال والتمام والشمول والبقاء. فبقية الأديان ما كملت، ما كملت، ولهذا أرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لإكمال الشريعة، وبقية الأديان لم يقع لها التمام والشمول. فعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، موسى إلى بني إسرائيل، نوح إلى قومه، لوط إلى قومه، بينما محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وبقية الأديان لم تكن باقية، فقد حرفت وبدلت وجاء الإسلام بنسخها. أذكر أن مرة التقينا مع قس من القساوسة، دعوناه إلى الإسلام فأبى الإسلام، وفي آخره قلت له: أما إذا أبيت الدخول في الإسلام فإني أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله يا أخوان وجهه تغير واربد واسود. الكثير من القسيسين يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته ورسالته، إلا أنه ظهرت طائفة تؤمن به أنه رسول إلى العرب، طائفة تؤمن به أنه رسول إلى العرب، وهذا لا ينفعهم. قال: دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين. ركز على هذا الباب أكثر من تركيزك على كثير من الأمور، والسبب أن ما من عمل من أعمال الإسلام إلا وللشيطان فيه طريقان: الطريق الأول الغلو، والطريق الثاني الجفاء. فإذا أردت أن تكون موحدا حقا وصدقا وأن تكون مسلما كما شرع الله عز وجل، فما عليك إلا أن تأخذ بالشريعة الوسط. هناك اصطلاح ظهر مؤخرا يعبر به كثير من الناس: الوسطية. تكلمت عليه في معجم المصطلحات العصرية، وأنه مصطلح ليس بصواب، والصواب أن يقال الدين الوسط، لأن هذا الاصطلاح جاء به القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أما الوسطية مصطلح حادث المراد به التنازل عن بعض الشريعة، ولذلك يوصف به كثير من المميعين من الحزبيين وغيرهم، ويوصف به كثير من المخالفين لدين الله عز وجل. فالدولة التي لا تقيم شرع الله يسمونها دولة وسطية، والأحزاب المميعة مع الكفار وغيرهم يسمونها أحزاب وسطية. فاصطلاح الوسطية اصطلاح حادث، والصواب هو الوسط. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمتمسكون بالإسلام الحق الذي أنزله الله عز وجل وشرعه هم الوسط الخيار، وهم أصحاب الخيرية، وهم المنعم عليهم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط العدل الخيار، يعني ليس المعنى الوسط أنها بين الأمم، قبلها أمم بعدها أمم، وإنما المراد بالوسط أنهم العدول، العدول في أنفسهم والعدول على غيرهم، فإن الله يستشهدهم يوم القيامة على بقية الأمم. والخيار أنهم خيرون في عقائدهم وفي طرقهم. قال في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا أمر، وأظنكم قد سمعتموه مني لكن نكرره لأن ما تكرر تقرر: اليهود موصوفون بأنهم مغضوب عليهم ومسمون بهذا الاسم، والنصارى موصوفون بأصحاب الضلال ويسمون بهذا الاسم، لكن عند المحاققة كلاهما مغضوب عليه. ليس معنى ذلك أن النصراني غير مغضوب عليه، النصراني مغضوب عليه وملعون وداخل في الدم، واليهودي ضال أيضا. ليس معنى ذلك أن ما عنده ضلال، بل هو ضال ومتعمق في الضلالة، إلا أن ضلال اليهود عن علم ومكابرة، وضلال النصارى عن جهل، والضلال في النصارى يعني أخص بهم من وصف الغضب، والغضب في اليهود أخص بهم من وصف الضلال، مع أن كلاهما ضال وكلاهما مغضوب عليه. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الآية يرى ابن عباس رضي الله عنه أنها خاصة بالصحابة، والحديث في مسند أحمد قال: هم المهاجرون. ولا يمنع أنهم هم الداخلون فيها دخولا أوليا، ثم بقية الأمة داخل فيها، فتفسير الآية بالعموم أولى من تفسيرها بالخصوص، ولا تعارض بين التفسير بالخصوص والتفسير بالعموم، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: والكلام على خيرية هذه الأمة وفضلهم جميل وجليل، فهم أهل الفقه والنظر والخير والأثر، الذين هم ملازمون لطريقة المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فقد غير وبدل، ويكون بعده وقربه بقدر ما هو عليه من التنكب عن الكتاب والسنة، التنكب أي المخالفة والابتعاد. واستحقوا هذا الوصف للعدالة التي لازموها في أقوالهم وأفعالهم، بعيدا عن طرق النصارى الضالين الذين غلوا حتى بلغ بهم الغلو أن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل. وأن له عيسى عليه السلام، قال الله عز وجل ناهيا لهم عن هذا الصنيع الذميم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، من أحسن الكتب التي صنفت في مناظرة النصارى كتاب شيخ الإسلام الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهكذا كتاب ابن القيم في إرشاد الحيارى، إلا أن كتاب شيخ الإسلام أوسع وضمنه رسالة كنت قد عزمت على إفرادها، لكن تركت لرجل يقال له الحسن بن فلان، كان نصرانيا ومن علماء النصارى، ثم أسلم فكتب لأخيه وهو نصراني من علمائهم أيضا، كتب له رسالة في السبب الذي جعله يترك دين النصارى، رسالة يعترف بها نصارى ذلك الزمان أن هذا كان منهم، رسالة طيبة: وتركت هذا الدين لأنه كذا وكذا وكذا، ففيها فضائح النصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح: ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع المسلمين وجد اليهود والنصارى متقابلين، هؤلاء في طرف ضلال وهؤلاء في طرف يقابله، والمسلمون هم الوسط، وذلك في التوحيد والأنبياء والشرائع والحلال والحرام والأخلاق وغير ذلك انتهى، بل وأهل السنة كذلك في بقية الأمور مع أهل البدع. وقال ابن كثير: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى عليه السلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، يعبدون عيسى كما يعبدون الله، بل قد قالوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأما اليهود فقد وقع منهم الجفاء حتى قتلوا الأنبياء، قال الله عز وجل: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا في جانب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ووقع منهم الغلو في عزير حتى ألهوه، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. بعض اليهود ينكر هذا، بعض اليهود يقول: نحن ما عبدنا عزير. فقال بعض أهل العلم: نحن نؤمن بخبر الله عز وجل، ولعل الله عز وجل ذكر طائفة منهم ليسوا جميعا، وهذا الذي يظهر. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. أي يشابهون قول الكفار الذين جعلوا مع الله آلهة. فكل من الفريقين اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالون وقع منهم الغلو من جانبيه. ولهذا كل غالي جافي، كل غالي جافي، وأيضا كل ميع غالي، وكل جافي غالي، بالعكس كل غالي جافي وكل جافي غالي، وكل غالي ميع وكل ميع غالي. كما أنه يقال كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في موطنه. قال الشنقيطي رحمه الله في إضواء البيان: وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط، انتهى. وقال الشوكاني في فتح القدير: والمراد بالآية النهي لهم عن الإفراط تارة والتفريط أخرى، فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه ربا، ومن التفريط غلو اليهود فيه حتى جعلوه لغير رشده، انتهى. وكان الصحابة الكرام الأئمة الأعلام على غاية من الأخذ بالدين الحق في العبادات والمعاملات، فكانوا أبر الناس قلوبا وأعظم برا وأشدهم تمسكا، صوامين قوامين، مجيبين للخير وناشرين. يا أخوة لو يكون واحد منكم يعدل حتى إذا انتهينا نأخذ نسخته، فهنا لو يضاف وأعظمهم بدل وأعظم برا وأعظمهم برا. ما من خير إلا وسبقون إليه، وما من شر إلا وحذرون منه، تبليغا لما تلقوه من صاحب البلاغ المبين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، أو من صاحب البلاغ المبين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين، بعيدين كل البعد عن الغلو والجفاء، حتى خلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويلبسون الحق بالباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعضهم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. فهذا حال الخوارج، كفروا المسلمين وخرجوا على أئمة الدين، فلما وقع الخوارج في هذه البلية العظيمة المخالفة للطريقة المستقيمة، ظهرت بالمقابل فرقة أخرى ميع الدين، وفرطوا في الأوامر واستهانوا بأمر الكبائر، فزعموا أن السارق والزاني والفاسق والمغني إيمانه كامل على إيمان جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، وعلى إيمان أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم، فوقع بسببهم بلاء عظيم وخطر عظيم، كان تأثيره في البعد عن شرائع الدين أعظم من تأثير الخوارج. حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله كما عند ابن سعد في الطبقات: لا أنا على الأمة من هؤلاء عن المرجئة أخوف من عدتهم من الأزارقة، يعني الخوارج. والسبب أن الخوارج يشددون على الناس، فالكاذب عندهم كافر والسارق عندهم كافر، فكثير من الناس قد ينزجرون عن السرقة والكذب والزنا وغير ذلك خوفا من التكفير. أما المرجئة عندهم فاعل الكبيرة كامل الإيمان على إيمان جبرائيل وميكائيل لا يضره شيء، فلذلك يتجرأ الناس على المعاصي. ومن هنا تعلم أن كل بدعة ظهرت تقابلها بدعة أخرى، بدعة في باب الغلو وبدعة في باب الجفاء. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة عن يحيى بن أبي كثير وقتادة قال: ليس من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وأخرج عن مغيرة بن مقسم كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم. قيل لأبي بكر: يعني المرجئة؟ قال: المرجئة وغير المرجئة. إلى هنا نكتفي اليوم، الحمد لله رب العالمين.